للأسف السودان مركون شوية من متابعاتنا كعرب، أو بصراحة شويتين تلاتة يعني، مع إن أخباره أساسية في كل إعلام العالم بسبب المجازر اللي بتحصل كل يوم على إيد الدعم السريع، وبسبب تعقيد الوضع هناك بعد المدد الإماراتي الجديد خلال الأيام اللي فاتت لحمتي، واللي خلاه يعمل هجمات قوية جديدة ضد الجيش السوداني، والسودانيين خايفين يطلع تاني من دارفور ويهجم على مناطق براها كان الجيش طرده منها. السودان كمان في معركة إقليمية كبيرة خيوطها ملخبطة، عشان كده محتاجين نفهم إيه اللي بيحصل هناك بالظبط ومين أطراف المعركة دي. خلونا نشوف. في الأيام اللي فاتت للأسف برضو كان الدعم السريع بيطارد بقايا السودانيين اللي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، اللي سيطر عليها بعد ما كانت آخر معقل للجيش السوداني في المنطقة، وكان في أمل عند كتير مننا إنها تكون نقطة انطلاق للجيش عشان يتوغل في باقي ولايات دارفور ويطارد ميليشيات حمتي. وليلي مش متابع تفاصيل الوضع هناك، فاللي حصل على مدار السنة اللي فاتت إن الجيش قدر يهزم الدعم في كل أنحاء السودان تقريبا، وقدر يطرده من الخرطوم ويفضل وراء لغاية دارفور المكونة من 5 ولايات الدعم مسيطر عليها كلها بحكم إن حمتي وعيلته وأغلب رجالته منها. ده غير إن الدعم الإماراتي بيجيله بشكل أساسي من تشاد ومن عند حفتر في ليبيا ودول على حدود دارفور. لكن رغم سيطرة حمتي على دارفور إلا إن الجيش كان موجود في الفاشر، ونتيجة ضعف إمكانيات الجيش وبعد المسافة بين دارفور وبين الخرطوم وباقي المناطق الرئيسية اللي تمركزه، فقواته في الفاشر ما كانتش بالقوة المناسبة لمواجهة حمتي ولا للحفاظ على المدينة. وعشان كده الدعم السريع حاصر الفاشر بوحشية وبقى بيقصفها بهمجية على مدار شهور، وبسبب القصف كان بيموت كل يوم مئات السودانيين المدنيين الأبرياء. ده غير المجاعة الرهيبة بسبب الحصار وانتشار الأوبئة بسبب غياب النظافة والأدوية.
والله بعد مرات الحاجات ما بحسها، شدي حيلكم بس اصل لنا حاجه عشان الحاجه يحسن لنا. الرجال بقودوا برضو بلا فطور، وفي ناس بقودوا برضو بلا فطور، وشوف اسوار تعبان يعني كلهم ضعفوا في اعتماد لديهم وتغذيه ضعف.
يعني بسبب المجاعه بقت الاكله الرئيسيه لاهل الفاشر المحاصرين هي الامباز، ودي عباره عن خلطه من بقايا عمليه عصر الزيوت في العصارات، يعني اكله غير صحيه بل مدمره، والناس دايما بتلجا ليها وهي مضطره بس. أو الأكلة دي بقت هي الوجبة الوحيدة والأساسية لأهل الفاشر، وكمان بقت نادرة وغالية جدا أصلا. يعني خيارات الغلابة دول بقت يا إما الموت بسبب المجاعة أو القتل على إيد المرتزقة بتوع حمتي سواء في القصف أو أثناء الهروب، لأن الدعم السريع نشر كماين حوالين الفاشر عشان تصطاد أي حد بيحاول يهرب وتقتله. ده غير عمليات اغتصاب مرعبة للستات، والأمم المتحدة قالت الأسبوع اللي فات إن في يوم واحد بس بتوع الدعم اغتصبوا 66 سيدة. بعد شهور من الحصار الدعم قدر يسيطر على الفاشر تاني، ومن ساعتها وهو بيعاقب اللي فضلوا فيها من أهلها على إنهم فضلوا أحياء لغاية دلوقتي بمجازر بشعة. وعلى ذكر المجازر، في حاجة غريبة بتعملها المنظمات الدولية، وهي إنها بتسكت عن المذابح اللي بيعملها الدعم وبعدها بشهور تعلن عنها، على أساس يعني من محدش مركز وإن الناس مشغولة في متابعة الأخبار اليومية للمعارك، وبالتالي التفاصيل بتتوه في بعض. الكلام ده خلى كتير من المتابعين للوضع في السودان يشوفوا إن ده جزء من التواطؤ الدولي مع الدعم، واللي من ملامحه مثلا ان مفيش اي جهود دولية ولا لجان ولا مبعوثين عليهم القيمة للملف السوداني، ولا مؤتمرات كبيرة زي اللي بيحصل عادة مع كل أزمة في بلد من بلادنا المنكوبة زي اليمن وفلسطين وغيره، حتى لو كانت كل التحركات دي شكلية وما بتعملش حاجة بس هو في الآخر اسمها تحركات. لكن في حالة السودان الكلام ده مش موجود، والغلابة هناك مش سابين يواجهوا مصيرهم عرايا من أي دعم حتى ولو شكلي. من المجازر اللي تم الكشف عنها بعد ما حصلت بشهور، مجزرة عملها الدعم السريع في مخيم للاجئين الهربانين من الفاشر اسمه مخيم زمزم، حصلت في أبريل اللي فات واستمرت 3 أيام، اتقتل فيها على أقل تقدير 1000 مدني أعزل أغلبهم ستات وأطفال وكبار سن. المجزرة دي بدأت باقتحام قوات حمتي للمخيم بحجة البحث عن أفراد من الجيش مستخبين وسط اللاجئين، وأول حاجة عملوها إنهم دخلوا السوق بتاع المكان وحجزوا الرجال على جنب ونزلوا فيهم إعدامات ميدانية، وبعدها دخلوا الخيام والبيوت وكرروا نفس الموضوع وزودوا عليه اغتصاب الستات، وبعد كده دخلوا المخازن اللي فيها المساعدات الإغاثية وحرقوها، وبعدها رغم سيطرتهم على المخيم إلا أنهم نصبوا كماين حواليه، وأي حد حاول يهرب كان بيتقتل. الكلام ده بحذافيره بيحصل يوميا دلوقتي مع اللي فاضلين من سكان الفاشر اللي نزح منهم خلال الشهرين اللي فاتوا أكتر من 100,000 شخص، وحاليا اللي بيحاول يهرب يا إما بيتقتل يا إما مرتزقة الدعم السريع بياخدوه رهينة ويتصلوا بأهله عشان يطلبوا منهم فدية. يا عم هو الناس لاقية تاكل أصلا عشان تطلبوا منهم فلوس، وعشان كده أسر كتير اتفرقت، وناس كتير مش عارفين مصير ولادهم وقرايبهم، مجزرة مخيم زمزم حصلت في أبريل زي ما قلنا، ومع ذلك لسه تفاصيلها طلع الأسبوع اللي فات، وده خلق سودانيين كتير شايفين أن الغرب عاوز الدعم يسيطر على دارفور بالكامل عشان يكمل مخطط تقسيم البلد إرضاء للإمارات وإسرائيل اللي هم أكبر داعمين لحمتي. وعلى ذكر الاتنين دول وبمناسبة الحاجات اللي بتتكشف حاليا، اتضح برضو أن الإمارات كانت بتنسق العلاقة بين حمتي وإسرائيل من قبل الحرب، والتلاتة مع بعض بيجهزوا للحرب من قبل ما تحصل، وأن حصل لقاء بين حمتي ورئيس الاحتلال في الإمارات قبل الحرب بسنة. هنا ممكن حد يقول يا عم ما هو عبد الفتاح البرهان قائد الجيش نفسه عمل علاقة مع إسرائيل لما كان رئيس لمجلس السيادة الحاكم قبل الحرب ما تحصل، والكلام ده صح، بس الفكرة أن إسرائيل عمرها ما كانت هتقدر تعمل علاقة طبيعية كاملة مع السودان وهو موحد، لأن رغم سقوط نظام البشير إلا أن القوام الأساسي بتاع الجيش هو من الإسلاميين ورجالة عمر البشير، ودول أغلبهم برضو إسلاميين وقوميين، يعني خلطة كده ما تقبلش تعمل تطبيع مع الاحتلال. بالعكس ده إسرائيل كانت خايفة أن الأمور تستقر في السودان ودول يركبوا تاني، وساعتها هيحاولوا يكسبوا شعبية من جديد بالمزايدة على كل اللي عمل علاقة مع الاحتلال، سواء بعض الحركات المدنية السودانية أو حمدتي أو حتى البرهان نفسه. ده غير أن في ضوء الحاجات اللي بتظهر كل فترة، فالواضح أن رهان إسرائيل من الأول كان على حمدتي، عشان كده كانت بتديله سلاح وتكنولوجيا من بعد سقوط البشير بشكل مستقل عن الجيش، مع أنه قبل الحرب كان قائد قوات المفروض أنها جزء من الدولة، وكان نائب رئيس مجلس السيادة اللي بيحكم البلد. المشكلة أن التكنولوجيا اللي أخدها حمدتي من إسرائيل قبل الحرب كان منها أجهزة تجسس خلته يخترق شبكات الجيش وتليفونات الضباط والقادة وشفرات الإرسال، وده خدمه جدا في بداية الحرب، وبيفسر إزاي كان بيعرف تحركات الجيش وبيقدر يضربها قبل حتى ما تحصل، وإزاي قدر يصمد في الخرطوم أكتر من سنة بل ويتمدد حواليه. علاقة حمدتي بإسرائيل هي اللي بتفسر كمان ليه هو اختار دولة جنوب السودان بالذات عشان تحمي مناطق النفط في جنوب دارفور، لأن جنوب السودان علاقتها ممتازة بإسرائيل، والاحتلال اعترف بيها دولة مستقلة بعد أقل من 24 ساعة من انفصالها سنة 2011. وبالمناسبة يعني نقطة العلاقة الممتازة بين جنوب السودان والصهاينة بتأكد فكرة أن الأجندة الإسرائيلية هناك هي التقسيم، لأن ده بيفتت وبيضعف السودان اللي مساحته كبيرة وموارده ضخمة، وبالتالي لو ظهرت فيه في أي وقت حكومة قوية هتستغل كل ده وهتحول السودان لدولة محترمة، وطبعا إسرائيل مش عاوزة ده يحصل في أي بلد عربي. النقطة دي كمان بتأكد أن حمدتي مكمل في الحرب لغاية ما يحقق حلمه بانفصال دارفور ككيان مستقل، وعشان كده استقتل على السيطرة على الفاشر، لأن ما ينفعش يبقى فيه أي وجود للجيش في الخمس ولايات بتوع المنطقة. بس رغم ده الواضح أن حمدتي مش هيكتفي بدارفور، لأنه بيحاول يتمدد براها تاني دلوقتي عشان يأمن حدودها، وخلال اليومين اللي فاتوا هاجم ولاية غرب كردوفان اللي على حدود دارفور الشرقي، والجيش رد بهجوم كبير بالمسيرات على قوات الدعم السريع. أهو نقطة انفصال دارفور دي بتاخدنا لمحور مهم وهو الصراع الإقليمي في السودان، لأنه صراع غريب والطرفين بتوعه مش طرفين متصارعين، بالعكس دول حبايب وبينهم مصالح كتير بس متخانقين برضو في كذا ملف. الطرفين هم مصر والسعودية من ناحية والإمارات من ناحية تانية. غرابة الصراع هنا إن الإمارات كانت وما زالت داعم اقتصادي أساسي للسيسي، حتى وإن كان الدعم ده قل، بس تظل هي أكتر دولة عربية مشترية أصول في مصر أكتر حتى من السعودية. بس رغم كده من أبريل 2023 لما بدأت الحرب مصر واقفة مع الجيش وطيرانها بيضرب حمدتي بلا رحمة، والإعلام الدولي أكد ده كتير، وحمدتي نفسه طلع في فيديو من فترة هدد مصر إن مطاراتها اللي بيطلع منها الطيران اللي بيضربه هتكون هدف للدعم السريع. هو أي نعم ما قالش مصر بالاسم، بس اتكلم عن دول مجاورة بيطلع منها طيران بيضرب، ومصر هي الدولة الوحيدة اللي فيه أخبار مؤكدة إن طيرانها بيقصف أهداف لحمدتي. مصر كمان عندها خلافات مع السعودية، بس دي سببها إن بن سلمان معطل صفقات شراء الأصول اللي بيعرضها السيسي، ومشترط إن الجيش يسيب شركاته وإن البيع يكون بالجنيه المصري مش بالدولار، وعاوز يشتري مواقع فيها وحدات عسكرية والجيش رافض. تعال للسعودية والإمارات، الاتنين هم أهم وكيلين لأمريكا في الشرق الأوسط جنب قطر، والاتنين أجندتهم في ملف غزة واحدة، وهي إقصاء حماس من السلطة وتسليم سلاحها وإعادة الإعمار على شرط إن حكم القطاع يتسلم لأي حد غير حماس. لكن في الوقت نفسه السعودية والإمارات بينهم خناقة في اليمن، لأن السعودية عاوزة رجالتها يحكموا يمن موحد لأنه على حدودها وما ينفعش يتقسم، بينما الإمارات بتدعم الانفصاليين في الجنوب. ده غير أن الاثنين بيتسابقوا على قيادة الشرق الأوسط وبيتنافسوا حتى على استقطاب الشركات العالمية الكبيرة اللي بتعمل شغل في المنطقة دي. في السودان بقى مصر واقفة مع الجيش ورفض التقسيم، لأن ثقافة وعقيدة الدولة والنظام في مصر هي عدم وجود ميليشيا لا جوه البلد ولا على حدودها لأسباب تتعلق بالأمن القومي زي ما النظام بيقول. ده غير أن تقسيم أي بلد هو عملية معادية ممكن تتنقل لأي بلد تانية جنبها. عشان كده السيسي الأسبوع اللي فات استقبل عبد الفتاح البرهان لتاني مرة خلال أقل من شهرين، وبعد الزيارة طلع بيان قال فيه أن مصر متمسكة بعدم تقسيم السودان وعدم تمكين أي ميليشيا من أي حتة فيه، ويقصد هنا الدعم السريع طبعا. وبالنسبة للسعودية فهي رافضة اللي بيحصل في السودان لثلاث أسباب، وهم أولا أن انفصال الدعم السريع بدارفور معناه أن في دولة جديدة ظهرت في منطقة مليانة ذهب وفيها بترول بدعم من الإمارات، وده لو حصل هيكون كارت جديد لبن زايد في سباقه مع بن سلمان. وثانيا أن انفصال دارفور هيقوي موقف بتوع جنوب اليمن اللي عاوزين ينفصلوا وبرضه مدعومين من الإمارات. وثالثا انفصال دارفور هيبقى مكسب للإمارات في السودان المطل على البحر الأحمر، حتى وإن كانت دارفور نفسها مش هي اللي على البحر، والبحر الأحمر ده عليه كل مواني السعودية المهمة. ده غير إن الإمارات بالفعل موجودة في الصومال وجيبوتي ودولة أرض الصومال اللي محدش معترف بيها أي نعم، بس عايشة بفلوس الإمارات. الكلام ده بيقول لنا إن الإمارات مش بس عاوزة حميتي يستقل بدارفور عشان يبقى فيه دولة جديدة تبعها جنب حفتر وشرق ليبيا وتشاد، وبكده يبقى في مركز قوة إماراتي رهيب في وسط أفريقيا. لا، دي كمان دخل العركة دي كجزء من صراع إقليمي مع السعودية. عشان كده الانتصار في العركة دي مسألة حياة أو موت للإمارات، وده اللي مخليها كل ما حميت يتضرب في حتة تصب عليه فلوس وسلاح من غير حساب عشان يعدلوا كفة الميزان تاني. وآخر تطبيق لده حصل في الفاشر اللي الجيش سيطر عليها فترة، وبعدها رجع حميت استردها بدعم إماراتي جديد. وزي كل الدول اللي الإمارات بتلعب أدوار فيها، دورها ده بيدفع ثمنه ملايين الأبرياء اللي بيتقتلوا وبيتشردوا. وزي كل النماذج اللي هي والسعودية بيتنافسوا فيها زي اليمن، برضو بيدفع ثمن التنافس ده ملايين الأبرياء. عشان كده حرب السودان استمرت لغاية دلوقتي أكتر من سنتين ونص، وعشان كده كل ما توصل لنقطة نقول فيها أن الأمور هتهدى ترجع تولع تاني، لأنها جزء من حروب أكبر. الخوف دلوقتي بقى ان الدعم الاماراتي اللي وصل لحميدتي في الفتره الاخيره يكون معاه تعليمات انه يطلع تاني بره دارفور ويحاول يستغل تعب وضعف امكانيات الجيش السوداني ويحاول يتمدد في مناطق تانية عشان يزود مساحه المعارك من جديد ويجبر الجيش ومصر والسعوديه على القبول باخف الاضرار وهو انفصاله بدارفور. وللاسف ايا كانت الخطوه الجايه لحميدتي فخطواته تمنها دم كتير قوي، وده في الوقت اللي العرب مشغولين فيه بغزه والغرب ملهي في حرب روسيا واوكرانيا. وعشان كده حميدتي والامارات مستفردين بالسودانيين الغلابه. بناء على كل اللي فات الاسبوعين ثلاثه جايين مهمين جدا، لان تحركات حميدتي فيهم هتكشف لنا هو ناوي على ايه وايه التعليمات الاماراتيه الجديده دي. فربك يسترها ونشوفكم على خير ان شاء الله.